قال المباهاة في المساجد. وقال أخبرنا سويد بن النصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد.
ثم ورد النسائي رحمه الله المباهاة في بناء المساجد.
نعم. أو في المساجد. في المساجد.
المباهاة في المساجد.
نعم.
المباهاة في المساجد. المباهاة هي المفاخرة. يعني بناؤها تفاخرا وتباهيا. وهذا شيء مذموم. لأن التباهي والتفاخر ويعني هذا من المقاصد السيئة. ولهذا جاء الحديث من أشراط الساعة المباهاة في المساجد. من أشراط الساعة يعني من علاماتها, لأن الأشراط فيهم عشرات والشرط هو العلامة. فالأشراط أي العلامات من علامات الساعة أن يتباهى الناس في المساجد, يعني يتفاخرون في بنائها, يكون همهم والباعث لهم على بنائها هو المفاخرة والمباهاة. وهذا مقصد ذميم, وإنما يكون المقصود في بناء المساجد هو إرادة وجه الله عز وجل, لا تفاخرا وتباهيا, وإنما رجاء ثواب الله عز وجل ودون قصد سيء. ثم إن بناء المساجد على هذا الوصف هو المذموم اللي هو التباهي. أما إذا بنيت على وجه فيه متانة وفيه قوة, يعني بمعنى أنه يطول أمدها ولا يسرع عليها يسرع إليها تأثر, فإن هذا أمر مطلوب, لكن لا يكون فيه مغالاة ولا يكون فيه مباهات ولا يكون فيه مفاخرة, وإنما يكون المقصود من ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل والدار الآخرة. ثم أيضا زخرفتها, هذا من الأمور التي جاءت الشريعة بمنعها, وأما بناؤها وقوة بنائها هذا أمر مطلوب, لأن تقوية البناء يطول أمدها ولا يسرع إليها الفناء والتهدم. فتقوية البناء هذا أمر مطلوب, لأن هذا فيه بقاؤها وفيه عدم سرعة التأثر فيها, وكونه يسرع إليها الفناء والتهدم أو الخلل. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا القصد الذي هو المباهاة أن هذا مذموم, وهو من أشراط الساعة. هو من أشراط الساعة, هي من العلامات الدالة على قربها.
أخبرنا سويد بن نصر.
يقولنا سيد أخبرنا سويد بن نصر. سويد بن نصر هو المروزي ويلقب الشاه, وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي. ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي. يروي عن عبد الله المبارك المروزي, وهو ثقة إمام. قال عنه الحافظ في التقريب بعد أن ذكر جملة من صفاته وأنه ثقة حافظ جواد مجاهد, قال بعد ذلك جمعت فيه خصال الخير, جمعت فيه خصال الخير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. حديث عبد الله المبارك أخرجه أصحاب الكتب الستة.
يروي عن حماد بن سلمة.
يروي عن حماد بن سلمة, هو من دينار. حماد بن سلمة من دينار البصري, وهو ثقة
البخاري تعليقا ومسلم
الأربعة. خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميمة السختياني, وأبو تميمة أبوه اسمه كيسان, وثقة ثبت حجة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أيضا بصري مثل حماد بن سلمة. حماد بن سلمة بصري، وأيوب السختياني بصري، يروي عن من؟
عن أبي قلابة،
يروي عن أبي قلابة، وهو عبد الله بن زيد الجرمي البصري، وهو أيضا ثقة، إلا أنه يرسل كثير الإرسال، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أبو قلابة كنية مشهور بكنيته، واسمه عبد الله بن زيد الجرمي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته. ومعرفة الكنى مهمة، وهي من علوم مصطلح الحديث، وذلك أن الشخص إذا كان مشهورا بكنيته قد يذكر باسمه، فيظنه من لا يعرف شخصين، إذا ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته مرة أخرى يظن أن من لا يعرف أن هذا غير هذا، لكن من عرف أن أبا قلابة كنية لعبد الله بن زيد الجرمي يعرف أن هذا شخص واحد، أحيانا يأتي باسمه وأحيانا يأتي بكنيته.
عن أنس،
عن أنس بن مالك، وهو أيضا بصري، أبو قلابة بصري. عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، خدمه 10 سنوات من حين قدم المدينة وهو يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت مدة بقائه صلى الله عليه وسلم في المدينة وهي 10 سنوات، خدمه فيها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو أحد الصحابة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم 7 عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين جمعهم السيوطي في ألفيته في قوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فهؤلاء 7 من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام تميزوا على غيرهم بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنس هو واحد من هؤلاء 7، وهم أبو هريرة وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وابن عباس الذي هو الحبر وعائشة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهؤلاء 7 هم أكثر الصحابة حديثا، وأنس بن مالك هو أحد هؤلاء 7، وهو أيضا من المعمرين الذين عاشوا وطالت حياتهم واستفاد الناس من علمهم، لأنه أدركهم كبار التابعين ومتوسط التابعين وصغار التابعين. صغار التابعين هم الذين أدركوا من تأخرت وفاته من الصحابة، فأدركهم الكبار والمتوسطون والصغار رووا عنهم. وهذا من أسباب أيضا كثرة الرواية عنه، لأنه عمر وعاش وقدم الناس عليه يتلقون منه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بصري أيضا لأنه سكن البصرة. والحديث في إسناده مروزيان، وهما سويد بن نصر وعبد الله المبارك، والباقون بصريون، وهم
حماد بن
سلمة
أبو أيوب
وأيوب السختياني وأبو قلابة وأنس بن مالك، فأربعة بصريون واثنان مروزيان.
قال: ذكر أي مسجد وضع أولا. وقال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم قال كنت أقرأ على أبي القرآن في السكة فإذا قرأت السجدة سجد، فقلت يا أبتي أتسجد في الطريق؟ فقال إني سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أولا؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت وكم بينهما؟ قال 40 عاما. والأرض لك مسجد فحيثما أدركت الصلاة فصلي.
ثم ورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة والباب أي المساجد وضع أولا، أي المساجد وضع أولا، هذه الترجمة التي عقدها النسائي. فقد أورد النسائي في حديث أبي ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه بيان ما ترجم له النسائي، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي المساجد وضع أول فقال المسجد الحرام، قيل ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. كم كان بينهما؟ قال 40 عاما. فالمطابقة واضحة، لأن السؤال عن أي مسجد وضع أولا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاب بأنه المسجد الحرام، أجاب بأنه المسجد الحرام. ثم سئل عن المسجد الذي بني بعده أو وضع بعده فقال المسجد الأقصى. فسئل كم كان بينهما من السنين فقال 40 سنة. وقد جاء في القرآن أن إبراهيم هو الذي بنى الكعبة وبنى المسجد الحرام، ثم كذلك جاء في بعض الأحاديث أن سليمان هو الذي بنى المسجد الأقصى. لكن كما هو معلوم المدة بين إبراهيم وبين سليمان طويلة جدا، لأن موسى كان بعد يوسف بزمن، ومن المعلوم أن داود وسليمان بعد موسى، لأنه كما جاء في قصة موسى في سورة المؤمن سورة غافر، يعني أنه ذكر موسى، ذكر يوسف من قبله وأنه قد جاء بالبينات، ثم ذكر في سورة البقرة في الجند الذي أو القوم الذي ذكرهم الله عز وجل في بني إسرائيل وقتل داود جالوت، وأول قصة إلى ملأ بني إسرائيل من بعد موسى، فداود وسليمان بعد موسى، وموسى كان بعد يوسف، ويوسف هو يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فليس في المدة 40 سنة، ففي هذا إشكال. لكن أجاب بعض العلماء عن هذا الإشكال أن الذي حصل من إبراهيم ومن سليمان إنما هو تجديد للبناء، وأن البناء كان أولا، البناء المسجد الحرام والبناء المسجد الأقصى كان قبل البناء المسجد الحرام كان قبل إبراهيم، والبناء للمسجد الأقصى كان قبل سليمان. فإذا وهنا في الحديث ليس فيه ذكر الباني، وإنما هو مطلق، ما قيل أنه بناه إبراهيم وهذا بناه سليمان، لكن ما جاء في القرآن من إضافة البناء إلى إبراهيم، وما جاء في السنة في بعض الأحاديث من إضافة البناء إلى سليمان، لا يعني أن هذا هو الأول، لأن المدة بين إبراهيم وبين سليمان مدة طويلة جدا، ليست 40 سنة، والحديث إنما قال إنه بعد أنه 40 سنة بين وضع هذا ووضع هذا وبناء هذا وبناء هذا، فيكون البناء لهما أولا، ولكن إبراهيم جدد المسجد الحرام وسليمان جدد المسجد الأقصى. فما جاء في القرآن من إضافة البناء إلى إبراهيم وما جاء في السنة من إضافة بناء المسجد الأقصى إلى سليمان إنما هو تجديد للبناء. هذا هو أحسن أو من أحسن ما أجيب به عن هذا الإشكال الذي بين مدة إبراهيم وبين مدة سليمان وبين سليمان عليه الصلاة والسلام، وأن المقصود أن الوضع أولا إنما كان قبل ذلك، وأن البناء من إبراهيم ومن سليمان إنما هو تجديد وليس البناء لأول مرة، فابتداؤهما كان قبل ذلك، فابتداؤهما كان قبل ذلك. وبهذا يرتفع الإشكال الذي هو في ذكر المدة التي بين إبراهيم وبين سليمان. والحديث ساقه النسائي للاستدلال به على ما ترجم له وهو مطابق، وقد ذكر للحديث سببا في إراده، وهو أن إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي كان مع أبيه يزيد بن شريك، وكان كما جاء في بعض الروايات كل واحد يقرأ القرآن على الثاني، فكان أبوه يزيد بن شريك، وكان ذلك في السكة، وقيل إنه كان في رحبة البيت يعني مكانا يعني على فناء البيت يعني في على طرف البيت وفي فنائه في دكته من جهة الشارع من جهة السوق والسكة، فكان إذا مر بآية فيها سجد سجد، فقال إبراهيم بن يزيد لأبيها تسجد في الطريق، فأورد الحديث وهو أن قال سمعت أبا ذر وسألت رسول الله أي المسجد أي المساجد وضع أول، فقال المسجد الحرام، قلت ثم أي، قال المسجد الأقصى، قلت ثم كان بينهما، قال أربعون سنة ثم
قال والأرض لك مسجد
فأينما أدركتك الصلاة فصلي. وهذا هو محل الشاهد من إراد من الاستدلال يزيد بن شريك يعني على ولده عندما استشكل، لأن قوله والأرض لك مسجد وهو سجد في هذا المكان، والأصل في الأرض الطهارة، والمراد بذلك أنها ما دامت على هيئتها وعلى حقيقتها وعلى، أما إذا عرف أنها تنجست وأنه أصابها نجاسة فعند ذلك تجتنب النجاسة أو تزال النجاسة. المفروض من أن الأرض مسجد يعني ما دامت على هيئتها، أما إذا تنجس شيء منها فلا يصلى عليها إلا بعد إزالة النجاسة أو وضع ساتر يستر عن النجاسة، لأنه لا بد من طهارة البقعة في المكان الذي يصلى فيه، فإذا علمت النجاسة فتزال النجاسة، ويطهر الأرض المكان الذي يصلى فيه، أو يوضع عليه شيء يغطيه ويستر عنه ويكون الإنسان يصلي على مكان طاهر. المحل الشاهد من إرادة يزيد بن شريك الحديث هو آخره، وفي الحديث دليل على ما كان عليه سلف هذه الأمة، إذا حصل شيء يستشكلونه أنهم يريدون الإشكال، لأن إبراهيم بن يزيد التيمي لما رأى أباه يسجد، وذلك الموضع هو طريق وليس في داخل البيت وليس في مسجد، وإنما هو في مكان في فناء البيت وعلى يعني مقربة منه، أنكر أو استشكل، فاستدل عليه أبوه بالحديث. ثم أيضا فيه بيان ما كان عليه السلف من اتباع السنن والاحتجاج بالآثار، وأنه قد يورد الحديث والمراد بعضه، لأن يزيد بن شريك التيمي أورد الحديث بكامله ومقصود آخره الذي هو الصلاة في المكان أو الاستدلال على الصلاة في المكان الذي صلى فيه، فهم يذكرون الحديث بكماله ومقصودهم جزء منه، لأن المقصود في هذا الحديث هو آخره بالنسبة لإرادي يزيد بن شريك التيمي إراده لابنه، المقصود منه آخره، يعني قال وأرض لك مسجد، والأرض لك مسجد يعني أي مكان أدركت الصلاة فيه فصلي، فإنه لك مسجد. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
علي بن حجر،
أخبرنا علي بن حجر وهو من إياس السعدي المروزي وثقة حافظ، خرج حديثه الترمذي والنسائي، لم يخرج له الشيخان
البخاري ومسلم
والترمذي والنسائي، ما خرج له أبو داود ولا ابن ماجه، خرج له أربعة من أصحاب الكتب الستة الشيخان، ومسلم أكثر من الرواية عنه، مسلم روى عنه أحاديث كثيرة وروى له مع البخاري ومسلم الترمذي والنسائي، لم يخرج له أبو داود ولا ابن ماجه، وهو ثقة حافظ. عن علي بن مسفر، وعلي بن مسفر ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة،
عن الأعمش،
والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وثقة مدلس، وهو مشهور بلقبه واسمه سليمان بن مهران، ومعرفة ألقاب المحدثين من الأمور المهمة في علوم الحديث، لأن فائدة ذلك أن لا يضم الشخص الواحد شخصين إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه، فإن من لا يعرف أن الأعمش سليمان بن مهران لو وجد سليمان بن مهران في إسناد ثم وجد الأعمش في إسناد آخر يظن هذا شخص وهذا شخص، لكن من يعلم أن الأعمش لقب لسليمان بن مهران لا يلتبس عليه الأمر ولا يظن الشخص الواحد شخصين، وإنما يعرف أن هذا شخص واحد ذكر مرة باسمه وذكر مرة بلقبه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن إبراهيم
وهو بن يزيد ابن شريك التيمي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وأبوه يزيد بن شريك التيمي ثقة أيضا خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن أبي ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
التقريب
موجود مع أحد منكم؟
لماذا؟
ما خرج له فالإسناد علي بن حجر، ويروي عن علي بن مسهر، وعلي مسهر يروي عن إبراهيم عن الأعمش، والأعمش يروي عن إبراهيم ابن يزيد التيمي، وإبراهيم يروي عن أبيه يزيد بن شريك التيمي، وهو يروي عن 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 أبي ذر رضي الله تعالى عنه. هذا هو الإسناد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يقول الحديث الأول فيه بقية وهو مدلس وقد عنعن، فهل هذا الحديث متصل
بقية هو يعني تدليس مدلل، وهنا دلس عن ثقة، هنا دلس عن ثقة لأن بحير ابن سعيد ثقة ثبت كما يعني ذكره صاحب التقرير، هو ثقة ثبت وهو مدلس هنا، لكن الفضل في بناء المساجد وأن من بنى الله مسجدا بنى الله له بيتا مجانا جاء من طرق أخرى. في حديث آخر يقول من بنى الله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة، يعني فهذه الحديث يشهد بعضها لبعض. اللفظ لا أدري، لكن كما هو معلوم المعاملة الطيبة هذه من الدين. وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وهو بمعنى هذه اللفظة، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فقوله وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه يدل على أن الإنسان يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به، يعامل الناس يكون شأنه أن يكون غيره يعامل معاملة طيبة وهو بخلاف ذلك. أما شيء بهذا اللفظ لا أعرف، يعني بالدين المعاملة ما أعرف أن شيء بهذا اللفظ. الحديث الذي حديث جندب ابن جنادة الذي ذكره النووي في الأربعين النووية، هو الحديث ضمن 16 يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن اتق بغيره، لأن صلتي بربه تقول الله حيثما كنت وهنا يتعلق بنفسه وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وصلتي بغيره وخالق الناس بخلق حسن.
شركت
أولاد إخوة، أولاد إخوة يعني أشقة أو لأب، على كل إذا كانوا أبناء إخوة أشقاء أو لأب فإنهم يرثونها حيث لا حيث يعني لا فرع ولا أصل، يعني حيث لا والد ولا ولد فهم إخوة أشقاء أو لأب يرثون بالتعصيب، يرثون بالتعصيب يعني اللي هم الذكور فقط دون الإناث، لأن بنات الإخوة لا يرثن وإنما الأخوات هن التي يرثنا، وأما بنات الإخوة لا يرثنا، لأن ابن الأخ لا يعصب أحدا وإنما هو عاصب نفسه ولا يعصب غيره. فأبناء الإخوة لأشقة وأبناء الإخوة لأب هؤلاء يرثون، وأبناء الإخوة لأشقة مقدمون على أبناء الإخوة لأب، والميراث إنما هو للذكور دون الإناث. فبنات الإخوة سواء كنا شقيقات أو لأب لا يرثنا. يعني بلازم الحلق، يعني يمكن ان يقص، اقول يمكن ان يقصها قصا اذا لم يتمكن من حلاقتها اللي هو ابوه، يقصها قصا، والقص كل يستطيعه، يعني مقعد ما يستطيع الحركة ولا يستطيع كذا إذا كان نعم حتى الإبصار ما يلزم لأن القصد يكون بدون حتى مع عدم الإبصار يمكن يقص بدون وهو غير مبصر لكن إذا كان أنه مقعد وأنه يعني ما يخدم نفسه فيمكن مثل ما يعني يقوم بالأمور الأخرى لاستنجائه وإخراج يعني القدرات عنه كذلك يعني يفعل هذا بإعانته أما إذا كان يستطيع قصها فإنه لا يحتاج إلى أن يحرقها غيره أن هذه هي ضرورة يعني يمكن بالقصد القصد ينحرق نحن قصد المدى والحرق بالموت
الغرض واحد يا شيخ
لا الحلق طبعا هو مطلوب الحلق هو مطلوب لك احنا نتكلم في ضرورة انسان يعني ما يستطيع يحلقها هذا لكن يستطيع يقصها هل يجيب غير يحلقها ولا هو يقصها ويفتدي يقصها ويفتدي
يعني
سورة يعني سورة يعني وقرأ بعدها سورة قبلها في ترتيب المصحف الأولى للإنسان أنه إذا قرأ يكون مرتبا في الصلاة وفي غير الصلاة يعني عندما يقرأ يعني يقرأ السور بالترتيب لكن لو عكس جيس بمعنى أنه قرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها في ترتيب المصحف يجوز ذلك لأن الحديث الذي ورد في الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران وكذلك الحديث الذي في قصة الرجل الذي كان يصلي بقومه ويقرأ قل هو الله أحد ويقرأ يعني أو يختم بقل هو الله أحد لأنه إذا كان في كل ركعة يقرأ قل هو الله أحد يعني معناه إنه يعني يقرأ شيء قبلها لأن قل هو الله أحد ما بعدها في المصحف إلا سورتين قل هو الله أحد ليس بعدها في المصحف إلا سورة الفلق وسورة الناس معناه أنه لابد أن يقرأ شيء قبلها فهذا ما استدل به العلماء على أنه يجوز أن تقرأ سورة بعد سورة هي قبلها هي بعدها في ترتيب المصحف لا يجوز أن تبنى المساجد على القبور وقد قال ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر فإذا بني المسجد أولا فلا يجوز إدخال القبر فيه يعني كونه يعني جاب قبر ميت يدفن فيه وإنما ينبش الميت ويطلع لأن المسجد كان قبر وإذا كان القبر أول ثم أتي بالمسجد وبني على المقبرة يهدم المسجد وتبقى المقبرة كما كانت أما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بناه بيده الشريفة ومع أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وحجراته التي بناها كانت خارج المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسكن في حجراته ومنها حجرة عائشة التي فيها قبره الآن والتي قبر فيها صلى الله عليه وسلم ولما مات دفن في بيته لم يدفن في المسجد دفن في بيته ولم يدفن في المسجد وظل الأمر كما كان بعد وفاته يعني في زمن الخلفاء الراشدين وفي زمن معاوية وفي مدة طويلة في من عهد بني أمية ثم في عهد الملك وسع المسجد فأدخل الحجرات في المسجد فالمسجد فضيلته ثابتة دخل المسجد القبر أو ما دخل وإدخاله إنما كان في زمن بني أمية إدخاله كون ضمن المسجد هو في زمن بني أمية فالفضل ثابت دخل المسجد دخل القبر أو ما دخل وإدخاله لم يكن في زمن الخلفاء الراشدين وإنما كان في زمن بني أمية وفي زمن وليد بن عبد الملك فلا يجوز أن يستدل على أن المساجد تبنى على القبور أو أن الأموات يدفنون في المساجد استدلالا بوجود قبره صلى الله عليه وسلم في مسجده, فإن قبره إنما كان في خارج مسجده في زمن الرسول في زمن الخلفاء الراشدين وفي زمن معاوية وفي مدة من عهد بني أمية, وإدخاله في المسجد كان بعد ذلك. فلا يقال أن المساجد تبنى على القبور احتجاجا بهذا, بل الحجة في المنع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر لحظاته وفي أواخر أيامه, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جندب بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليالي, قبل أن يموت بخمس. الرسول توفي يوم الاثنين, والكلام هذا قاله يوم الأربعاء, الأربعاء الخميس الجمعة السبت الخميس الجمعة الخميس الجمعة السبت الأحد الاثنين يوم الخميس, يعني هذا الكلام قاله يوم الخميس سمعت رسول الله قبل أن يموت بخمس. يقول إني أبرأ إلى الله إن يكون لي منكم خليل, فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا, ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد, ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فهذا كلام محكم غير منسوخ قاله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس ليالي. ثم بعد ذلك وبعد هذه المدة وهو في النزع كما جاء في الحديث المتفق على صحته لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني لما نزل به الموت, طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها, فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذه حديث محكمة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دخلها نسخ قالها في أواخر أيامه بل في آخر لحظاته صلى الله عليه وسلم, فالحجة بها. أما وجود قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده فإن هذا ليس من فعله ولا فعل خلفاء الراشدين, والقبر كان خارج المسجد والفضل ثابت للمسجد, أدخل القبر فيه أو لم يدخل فلا يجوز أن يتخذ حجة, بل الحجة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة التي قالها في آخر أيامه وفي أواخر لحظاته صلى الله وسلم وبارك عليه.
قد الثاني يقول لأن عليك الصيام شهرين متتابعين ونوى أن يقومها في هذه المدينة, ولكن مع ظروف العمل لا يستطيع ذلك, فماذا يعمل وما رأي فضيلة به؟
عليه صيام شهرين متتابعين؟
لا يستطيع
أن يكون
هنا إلا شهر واحد.
لا ليس له, ما دام من الواجب عليه صيام شهرين متتابعين لا بد من التتابع فيهما, لا يجوز له أن يفرقهما.
لا هو مقصوده يعني صيام شهر في المدينة وصيام شهر في مكان عمله, ما أدري أين.
لا هو هذا الصيام هو صيام,
هو يعني نفس السؤال يقول الزائل جزاكم الله خيرا, انا علي صيام شهرين متتابعين ونويت صيامها في المدينة المنورة, ولكن مع ظروف العمل لا استطيع صيام الشهرين في المدينة الا شهر واحد.
لا هو النية يمكن انه يعني ما يلزم ما دام انه يعني ما حصل منه النذر انه يصوم شهرين متتابعين, وانما هو يعني وأنه في المدينة, وإنما يعني عليه صيام كفارة, وصيام كفارة ما له دخل في بلد معين, ولو نوى أنه يعني يصوم يعني يمكن أن يغير نيته, يعني ما دام أنه ما لم يكن ناذرا. أما إذا كان نذر أنه يصوم يعني مثلا في المدينة أو يصوم في مكة فإنه يفي بنذره, ولو نذر أن يصوم كونه يعني واما كونه ينوي مجرد انه يعني عليه صيام شهر متتابعين ولكن نوى ولكن ما يتمكن, يعني انه ليست بلازم انه ينفذها في المدينه, اللزوم هو ان تكون متتابعين. فاذا صام في المدينه شهرا ثم سافر وهو متابع للصيام في السفر ووصل الى البلد الذي استقر فيه وواصل الصيام حتى اكمل شهرين متتابعين ادى ما عليه.
انه عند حد الله يقول الحديث الذي قيل فيه لا بأس به هل يعمل به؟
الحديث الذي لا بأس به الذي قيل به صاحبه إذا قيل في الحديث أنه إسناده لا بأس به يعني معناه أنه يحتج به إذا قيل لا بأس به إذا قيل في الإسناد لا بأس به أو في الحديث أن هذا حديث لا بأس به نعم
قال آخر يقول شخص يصلي دائما قبل العصر بربع ساعة بعد صلاة الظهر دائما كذا هل يعيد
يصلي ايش؟
يصلي الظهر دائما قبل العصر بربع ساعة
لا يجوز الإنسان يؤخر الصلاة إلى يعني إلى وقت العصر لأن هذا تعريض لإخراجها عن وقتها وكما هو معلوم الصلاة إلى دخول وقت العصر لكن الإنسان مطالب أو مطلوب منه أن يبادر عليها إليها في أول أوقاتها الصلاة في أول أوقاتها والظهر يؤخرها إذا اشتد الحر يبرد بها لكن لا يرد بها إلى قرب العصر لأن تأخيرها إلى قرب الوقت يعني عرضة لأن يخرجها عن الوقت فالإنسان أنه يحرص على أن يأتي بها في أول وقتها وما دام أنها وقعت يعني قبل دخول وقت العصر فهي في وقتها لكن لا ليس للإنسان أن يؤخرها إلى قرب الآخر لأن هذا عرضة لخروجها عن الوقت والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حمى حول الحمى يوشك أن يقع فيه إذا كان قرب الوقت يعني يمشك أن الوقت يخرج فيكون أخرجها عن وقتها والصلاة في وقتها إذا كانت قبل دخول وقت العصر فهي في وقتها لكن ليس لا ينبغي للإنسان أن يؤخرها لأن تأخيرها إلى آخر وقت عرضة لخروج الوقت أو التسبب في خروج الوقت دون أن يصليها فيكون فعله قضاء لا أداء لكن ما دام قبل دخول وقت العصر فهو أداء لكنه مخاطر بالصلاة حيث يعني يعرض نفسه لتأخيرها عن وقتها
لا يؤمر بإعادة
لا أبدا لا تعاد أقول لا تعاد هي صلاة في الوقت حتى لو صلىها في وقتها في غير وقتها هي قضاء حتى لو صلىها بعد قضى وقت هي قضاء فلا تعاد
سؤال آخر يقول هل ثبت في صحيح مسلم أن حديثا فيه جواز إداء صلاة النوافل للميت
ما أعلم يعني شيء فيه إداء الصلوات إداء الصلاة أقول ما أعلم حديث الذي فيه إداء الذي ثبتت في السنة وجاءت به النصوص في إهداء الثواب هو في الحج وفي الصدقة الحج والعمرة والصدقة وكذلك في الأضحية وكذلك الدعاء يعني ينفع الأموات وكذلك الصيام يعني جاء بالنسبة للفرض من مات عليه الصيام الواجب من مات عليه الصيام صام عنه وليه أما الصلاة ما نعلم لا في مسلم ولا في غيره شيء يدل على إهداء ثواب الصلاة والذين قالوا بإهداء القرب غير ما ورد قاسوه يعني دليلهم القياس
هي الحديث
الذي
لا يعمل بها ولو كان
لها
شواهد
الحديث الذي لا يعمل بها ولو كان لها شواهد الحديث الذي ثبت يعمل به الحديث إذا كان ثابتا يعمل به سواء كان له شواهد أو ثبت بشواهده أو ثبت باستقلالا بدون حاجة إلى شواهد لا شك أن هذا هو الذي ينبغي يعني يكون يفصل من المسجد ويكون يعني خارج المسجد وإن كان يعني له أبواب تخرج منه يعني تتصل به لأنه قبل ذلك يعني الحجرة كانت متصلة بباب بينها وبين المسجد حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بها كان في باب بينها وبين المسجد لكن يكون يفصل ويكون خارج المسجد يعني ليس داخلا في يعني ضمن المسجد بأن يعني يكون مفصول يعني وبينه وبين أبواب أو باب، هذا هو الذي ينبغي، كما كان موجودا في زمن الخلفاء الراشدين وزمن معاوية رضي الله تعالى عنه، وكذلك يعني بعده بمدة.
هذا السائل يقول يسأل عن صحة هذا الحديث، تترك المدينة على أحسن ما تكون، هذا صحيح؟ تترك المدينة على أحسن ما تكون.
ما لي لا أدري.
هذا السائل يقول ما حكم التبرك للصالحين، وإذا كانت الإجابة بالمنع فما هو جوابكم عما حصل من بعض السلف مع بعض كفعل جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حديث مسلم في صفة الحج أنه وضع يده على صدر أحد أبنائه وأبناء
أبناء يعني محمد بن علي بن حسين.
نعم.
محمد بن علي الباقر.
نعم. علي رضي الله.
نعم. التبرك يعني بالذوات والأشخاص إنما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتبركون بشعره وبفضل وضوئه وبعرقه ويعني وببصاقه ومخاطه صلى الله عليه وسلم، كانوا يتبركون به، وما فعلوا هذا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بعده. وقد ذكر الشاطبي في الاعتصام أن الصحابة أجمعوا على عدم فعل هذا مع أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الجمعة الموافق 18 ليلة 19 من شهر صفر لعام 14 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: فضل الصلاة في المسجد الحرام. وقال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب فضل الصلاة في المسجد الحرام. باب فضل الصلاة في المسجد الحرام، هذه الترجمة التي عقدها النسائي رحمه الله لفضل الصلاة في المسجد الحرام، أورد تحتها حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وذلك أنها روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى في هذا المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. ومقصود النسائي ما جاء في آخره من قوله: إلا مسجد الكعبة. والحديث يدل على فضل الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدل على فضل الصلاة في المسجد الحرام على ما فهمه النسائي وغيره من أن الاستثناء في قوله إلا مسجد الكعبة، أي فإنه أفضل، فإن الصلاة فيه أفضل من المسجد النبوي، أو الصلاة فيه أفضل من هذا المسجد. وهذا هو الذي فهمه جمهور العلماء واستدلوا به على تفضيل مكة على المدينة، وكذلك تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على تفضيل الصلاة على الصلاة في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن مالك رحمه الله أن أنه يرى أن مكة أفضل من المدينة، وأن الحديث لا يدل على تفضيل الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يدل على تفضيل الصلاة في مسجد الحرام على الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل فهمه أو قيل عنه أنه قال إن إلا, 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 إلا مسجد الكعبة، يعني فإنه ليس أفضل منه بألف صلاة، وإنما هو أفضل منه بأقل من الألف. يعني وهذا على القول بتفضيل الصلاة في المسجد النبوي على تفضيل الصلاة على الصلاة في المسجد الحرام، يعني معناها أن الاستثناء إلا مسجد الكعبة فإنه لا يفضله بألف كغيره من المساجد، وإنما يفضله بدون الألف. ولكن الذي فهمه النسائي وأورد الحديث للاستدلال على فضله، وكذلك أيضا فهمه جمهور العلماء على أن المقصود من ذلك هو تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك مبينا في بعض الروايات، وأن الاستثناء الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام جاء تفسيره وبيانه بأن المسجد الحرام الصلاة فيه أفضل من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بمئة صلاة، وعلى هذا فتكون الصلاة في المسجد الحرام أفضل من غيره من المساجد اللي هي غير المسجد النبوي بمئة ألف، لأن مئة في ألف فتكون مئة ألف، وعلى هذا فيكون القول بأن الاستثناء يراد به تفضيل المسجد الحرام على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبينه الحديث الآخر بأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة يعني أفضل من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون الصلاة في المسجد الحرام عن غيره من المساجد بمئة ألف، وفي هذا المسجد بألف. فالجمهور كما ذكرت على أن مقصود المراد الحديث، وعلى أن معنى الحديث هو تفضيل صلاة المسجد الحرام على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن البيان جاء في بعض الأحاديث الأخرى وأنها أفضل أنه أفضل منه بمئة صلاة، بمئة صلاة فيكون أفضل من المساجد الأخرى غير مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بمئة ألف. ومما يدل على تفضيل مكة على المدينة قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخرج منها ونظر إليها وقال إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أني أخرجت لما خرجت، يعني أنه إنما خرج بإيذاء الكفار له، وأن سببه يعني إيذاء الكفار له، وأنه خرج يعني منها مهاجرا إلى المدينة لأنه أخرج ولأن الكفار آذوه، ولا يعني أن المدينة أفضل من مكة، فإن التفضيل إنما هو إنما المعول عليه ما جاءت به السنن ما جاءت به السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الحديث واضحا في أن مكة أحب بلاد الله إلى الله، وكذلك أيضا تفضيل الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف على غيره من المساجد، وأما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة فيه بألف، الصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره بألف ضعف، صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام. وهذا الحديث كذلك عن ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث جاء بلفظ من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون مقصود به استفهام، يعني من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفهم ويعني تبين الفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، فيما سواه إلا مسجد الكعبة. وقد جاء في بعض وقد جاء هذا الحديث في بعض الكتب الأخرى مثل مسند الإمام أحمد أن ميمونة قالته تخاطب امرأة كانت أرادت أنها نذرت حصل لها مرض أن شفاها الله عز وجل أن تذهب إلى مسجد الأقصى وتصلي فيه، فقالت لها صلي في هذا المسجد، صلي في هذا المسجد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. فيكون يعني على هذا احتمال أن يكون يعني فيه شيء من التصحيف أو التحريف أي اللفظ، وأن الحديث أصله يعني أن ميمونة قالت للامرأة صلي، ويحتمل أن يكون على ما جاء هنا من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني استفهام، وتبين أو تريد أن تبين الفضل لمن صلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث إلا مسجد الكعبة، وجاء في بعض الأحاديث إلا المسجد الحرام بلفظ المسجد الحرام. ومسجد الكعبة هو المسجد المحيط بالكعبة، ويحتمل أن يكون المراد بذلك المسجد الحرام مطلقا، والمسجد الحرام اختلف العلماء في المراد به، هل يراد به المسجد المحيط بالكعبة أو يراد به مكة كلها وأنها يقال لها مسجد الحرام، وأن التضعيف يكون لمن صلى في أي مكان منها لأن مكة كلها يقال لها مسجد الحرام. وقد قال بهذا جماعة من أهل العلم، وقال بعضهم بأن المراد مسجد الحرام هو المسجد المحيط بالكعبة، وإطلاق المسجد الحرام على مكة كلها جاء في القرآن، ومن ذلك قول الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لأن المسجد الحرام ليس المراد به المسجد المحيط بالكعبة، وإنما يراد به مكة كلها، الكفار لا يجوز أن يدخلوا مكة، لا يجوز أن يدخلوا مكة. والله عز وجل يقول سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وهو إنما أسري به من بيت من بيوت مكة، أسري به من بيت من بيوت مكة، وأطلق على مكة كلها أنها المسجد الحرام. ولهذا فإن بعض أهل العلم يقولون إن قوله إلا المسجد الحرام يعني يراد به مكة كلها، وأن الصلاة فيها بمئة ألف صلاة. أما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه جاء تقييده، وعلى هذا فلا يتعدى إلى المدينة وعلى غير مسجده صلى الله عليه وسلم، بل يكون التضعيف خاصا في مسجده صلى الله عليه وسلم. وأما المساجد الأخرى والأماكن الأخرى التي هي خارج مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها لا تكون داخلة ضمن مسجده عليه الصلاة والسلام، والتضعيف الذي ورد في الحديث إنما هو لمسجده خاصة، ولكن ليس المراد بالمسجد هو المسجد الذي كان في زمنه فقط، وأن الزيادات التي زيدت عليه بعد ذلك لا يكون لها هذا الفضل. نعم، قال هذا بعض أهل العلم أن التضعيف خاص في المسجد الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، وأن الزيادات التي زيدت عليه تختلف أو يختلف حكمها عن ما كان في زمنه، لكن القول الواضح الجلي أن الزيادات لها حكم المزيد، وأن الإضافات التي تضاف إلى المسجد مهما وسع المسجد ومهما زيد في مساحته سواء كان مغطى أو مكشوفا ما دام أن الجدران والأبواب تحيط به فإن ذلك يشمله التضعيف، وأن الصلاة في الجميع بألف صلاة. والدليل على هذا أن الخليفتين الراشدين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما زاد المسجد من جهة الأمام من الجهة القبلية. ومن المعلوم أن ومعلوم أن عمر وعثمان خليفتان راشدان، وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، والصحابة أقروهما على ذلك ولم ينكروا عليهما، ولم يصلي في الزيادة، والصفوف الأولى التي هي خير الصفوف في الزيادة، والصحابة أقروهم على ذلك فلولا أن الزيادة لها حكم المزيد ما كان عمر وعثمان يزيدان المسجد من جهة الأمام ويحرمان الإمام والصفوف الأول من ألف صلاة، الصفوف الأول من ألف صلاة، ويكون التضعيف إنما هو للصف العاشر أو ما وراء ذلك، يعني في ما يكون في مسجده صلى الله عليه وسلم. لكن لما زاداه من جهة الأمام والصحابة متوافرون ولم ينكروا ذلك، والإمام يصلي في الزيادة، والصفوف الأول التي خير الصفوف أمام المسجد الأول في الزيادة، دل هذا على أن الزيادة لها حكم المزيد، وأن المسجد مهما وسع ومهما أضيف إليه من التوسعات ما دام أن الجدران والأبواب تحيط به سواء كان مغطا أو مكشوفا فإن كل ذلك يدخل تحت اسم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والصلاة في الجميع بألف صلاة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا
قتيبة،
أخبرنا قتيبة، وقتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وقد أكثر عنه النسائي، وهو واسمه من الأسماء المفردة التي لم يشاركه أحد في هذه التسمية، لم يشاركه أحد فيها، يعني في رجال الكتب الستة من يسمى قتيبة هو، يعني ليس له مشارك في ذلك، أو ليس له من يكون كذلك من هو مثله في هذه التسمية، فيقال له إنها من الأسماء المفردة، يعني التي ما كثرت التسمية بها أو ما تعددت التسمية بها أو تنوعت أو حصل تسمية بها كثيرا، بل مما سمي به قليلا، فيقال لمثل هذا النوع الأسماء المفردة، يعني التي هي قليلة الاستعمال أو نادرة الاستعمال. وهو ثقة يعني إمام خرج له أصحاب الكتب الستة. عن الليث؟
نعم،
عن الليث، والليث هو ابن سعد المصري الفقيه المحدث، فقيه مصر ومحدثها، وهو ثقة إمام مشهور بالحديث والفقه، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن نافع،
عن نافع وهو مولى بن عمر، عن نافع وهو مولى بن عمر، وهو ثقة ثبت حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد،
عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد ابن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي، وهو صدوق،
صدوق نعم،
خرج له البخاري في المفرد،
لا خرج له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه،
خرج له وهو صدوق، خرج له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه، يعني ما خرج له البخاري ولا الترمذي، خرج له من اصحاب الكتب الستة اربعة، وهم من عدا البخاري والترمذي، مسلم من اصحاب من اصحاب الصحيح او من صاحبي الصحيح، وابو داود والنسائي وابن ماجه. وقد وفي هذه النسخة انه يروي عن ميمونة، وفي بعض النسخ انه يروي عن ابن عباس، وهو يروي عن عم ابيه عبد الله بن عباس، لانه ابراهيم ابن عبد الله بن معبد ابن عباس، فعبد الله بن عباس هو عم ابيه، عم ابيه لانه عم عبد الله ابن معبد، لان معبد هو اخو عبد الله بن عباس، وهو ابراهيم بن عبد الله بن معبد ابن عباس بن عبد المطلب، فهو يروي عن عم ابيه عبد الله بن عباس، وفي بعض النسخ عن ابن عباس، في بعض النسخ عن ابن عباس، وعلى هذا فيكون ابن عباس يروي عن خالته ميمونة ام المؤمنين بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها، وعن ابن عباس وعن الصحابة اجمعين. وذكر ان ابراهيم بن معبد، ابراهيم بن عبد الله بن معبد، انه روى عن ميمونة مباشرة وبدون واسطة، وعلى هذا فيكون يعني ما جاء في هذه النسخة أنه من قبيل المتصل، وإذا كان وما جاء في بعض النسخ أنه عن ابن عباس فيكون بينه وبينها واسطة. وميمونة بنت الحارث الهلالية هي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها, حديثها عند أصحاب الكتب الستة.
قال الصلاة في الكعبة. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم, فلما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول من ولج, فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال نعم صلى بين العمودين اليمانيين.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي باب الصلاة في الكعبة. الصلاة في الكعبة أي في داخل الكعبة. وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة يعني حاجب الكعبة, فأغلقوا عليهم الباب. ولما فتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج قال ابن عمر كنت أول من ولج أو في أول من ولج, يعني أول من دخل بعد يعني دخل البيت أي الكعبة بعدما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج ليخرج منها, فسألت بلالا يعني وكان بلالا هو الذي كان معه في الكعبة. ومن المعلوم أن الذين معه هم الذين يعرفون ماذا فعله وهل صلى أو لم يصلي, فكان أن سأل عن الصلاة هل صلى فيه يعني بادر بن عمر وسأل بلال هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال نعم بين العمودين اليمنيين, قال نعم بين العمودين اليمنيين. فالصلاة في الكعبة يعني الدليل عليها هو هذا الحديث الذي يقول فيه بلال إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيها أي في الكعبة بين العمودين اليمنيين, بين العمودين. والصلاة إنما هي نافلة, الصلاة نافلة, وقد ثبتت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه تنفل بها. وأما بالنسبة للفرض فلن يأتي عنه أنه صلى فيها, والعلماء اختلفوا في الفرض هل تصلى في الكعبة في داخلها أو لا تصلى. فمنهم من قال إنها لا تصلى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى فيها وإنما صلى نافلة فقط, ومنهم من قال يصلى فيها لأن ما جاء في الفرض في النفل فيسري على الفرض ويصلى الفرض كما صليت النفل, كما يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم النفل فإنه يصلى الفرض والنفل, يصلى النفل والفرض. والنفل الحديث الذي ساقه المصنف هو دال عليه, وأما بالنسبة للفرض فلم يأتي شيء يدل عليه. فالأولى من الأقوال هو عدم الصلاة في الكعبة يعني في الفريضة. ومن المعلوم أن الحجر هو من الكعبة, الحجر هو من الكعبة, وكان على قواعد إبراهيم, ولكن قريش لما قصرت بهم النفقة أخرجوا مكان الحجر منها, فكان هو جزء من الكعبة, ولهذا لا يجوز الطواف من داخل الحجر, ومن طاف من داخل الحجر ما طاف بالبيت لأن الحجر هو من البيت, ولابد أن يكون الطواف في أرضه كلها ولا يطوف في جزء من البيت, لأن من طاف بالكعبة وحدها لم يطوف بالبيت كله, وإنما طاف من طاف بالكعبة الموجودة التي هي على هذا البناء من زمن قريش لا يصح طوافه, لأن الطواف يجب أن يكون في الكعبة التي هي على قواعد إبراهيم وعلى بناء إبراهيم, والحجر هو منها, وإنما أخرجته قريش لما قصرت بهم النفقة اختصروا وبنوا وصار ذلك الحجر الذي وضع عليه جدار يحده هو من الكعبة. فالطواف يجب أن يكون من ورائه ولا يجوز أن يكون من داخله. ومن طاف من داخل الحجر فإن طوافه غير صحيح لأنه يعتبر ما طاف بالبيت. ومن صلى في الحجر كأنه صلى في البيت. من صلى في الحجر في حجر إسماعيل فكأنه الذي يسمى حجر إسماعيل فكأنه صلى في الكعبة لأنه من الكعبة. هو من الكعبة إلا أنه ما بني ولا أدخل فيها. ما بني معها ولا أدخل فيها لما بنت قريش ثم بقي البناء على ما كان عليه.
عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم. فلما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، صلى بين العمودين اليمانيين.
ثم أيضا يدل الحديث على ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص الشديد والتتبع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفتها. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وأغلق عليه الباب الذين ما كانوا معه حرصوا على أن يعرفوا ماذا فعل في داخلها، هل صلى أو ما صلى. فكان ابن عمر رضي الله عنه يعني سأل بلالا هل صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على حرص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على معرفة السنن وعلى معرفة الحق والهدى الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنهم تحملوا السنن وأخذوها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخذها بعضهم عن بعض وأدوها وبلغوها لغيرهم كما تحملوها وكما تلقوها. فكان لهم يعني هذا الفضل العظيم الذي هو كونهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كل حق وهدى وصل إلى الناس إنما جاء عن طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإن ما حصل من ابن عمر من مبادرته إلى سؤال بلال هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة يعني دال على ما ذكرت. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة وقد مر في الإسناد الذي قبل هذا عن الليث، وقد مر في الإسناد الذي قبل هذا أيضا
عن ابن شهاب
وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب، مشهور بالنسبة إلى جده شهاب، كما أنه مشهور بالنسبة إلى جده الأعلى زهرة ابن كلاب، يقال له الزهري نسبة إلى جده زهرة بن كلاب الذي هو أخو قصي بن كلاب، يلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب، وقصي بن كلاب أخوه زهرة بن كلاب، فهو ينسب إلى الزهري ينسب إلى جده زهرة بن كلاب فيقال له الزهري، مشهور بالنسبة إلى جده الأعلى زهرة بن كلاب فيقال له الزهري، ومشهور بالنسبة إلى جده شهاب يقال له ابن شهاب، وجده شهاب هو جد جده لأنه محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب، هو جد جده وهو مشهور بهاتين النسبتين إلى هذين الجدين، الجد الأبعد الأعلى زهرة بن كلاب يقال له بالنسبة إليه الزهري، ويقال ابن شهاب نسبة إلى جده شهاب، وهو إمام جليل من الفقهاء ومن المحدثين ومن أوعية العلم، وهو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز في زمن خلافته بأن يجمع السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان غيره كان قد اشتغل بجمعها بجهود خاصة، إلا أنه كلف من الخليفة ومن الإمام في وقته عمر بن عبد العزيز بجمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول السيوطي في ألفيته: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، يعني أول من قام بجمعه بتكليف من الدولة. أما جمعه وكتابته فقد كانت موجودة في الصحابة وموجودة في غير الصحابة، ولكن كونه يتم عن طريق تكليف من الدولة إنما كان في على يد عمر، إنما كان من عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه وبتكليف منه للزهري رحمة الله تعالى عليه. وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة، حديث ابن شهاب الزهري خرجه أصحاب الكتب الستة
عن سالم،
عن سالم هو سالم بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب، سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن عبد الله وأبيه وعن الصحابة أجمعين، ورحم الله سالما وسائر علماء المسلمين. وسالم هذا هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، على أحد الأقوال في السابع منهم، لأن ستة منهم اتفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاث أقوال: قيل سالم بن عبد الله بن عمر هذا، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. وأما الستة الباقون الذين هم لا خلاف في عدهم فهم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود، وعروة بن الزبير بن العوام، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وخارجه بن زيد بن ثابت، وسعيد المسيب. هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. وأما السابع ففيه ثلاث أقوال: إما قيل سالم الذي معنا، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن وسالم بن عبد الله يروي عن أبيه عبد الله، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد الصحابة المشهورين وأحد العبادلة الأربعة في الصحابة وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العبادلة في الأربعة المشهورين بهذا اللقب أربعة، هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، لأنهم من صغار الصحابة وعاشوا واستفاد الناس منهم، والذين يسمون عبد الله كثير، ومن أشهر من يسمى عبد الله عبد الله بن مسعود، وليس من العبادلة الأربعة لأنه متقدم الوفاة، لأنه توفي سنة 32 من الهجرة بخلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. وأما هؤلاء فقد عاشوا وطالت وكانوا من صغار الصحابة وعمروا وأدركهم الكثير من التابعين ورووا عنهم، ولهذا اشتهروا بلقب العبادلة الأربعة، العبادلة الأربعة. وهو أيضا أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، عنهم وعن الصحابة أجمعين. فهؤلاء السبعة هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمعهم السيوطي في ألفية بقوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وارضاه.
قال: فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه. وقال: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة، سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه، أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه.
ثم أورد النسائي رحمه الله هذه ترجمة وهي باب
فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه.
فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه. المسجد الأقصى هو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، كما ثبت لذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وقد جاء أو وقد عقد النسائي هذه الترجمة وأورد تحت هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس أو لم
لما نعم 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 لما بنى بيت المقدس
لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خصالا خلالا ثلاثا، سأل الله عز وجل أن
حكما يصادف حكمه،
حكما يصادف حكمه يعني فأوتيه وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وحين فرغ من بناء المسجد سأل الله عز وجل أن من أتاه لا ينهزه إلا الصلاة، أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أن يخرجه من ذنوبه كيوم ولدته من خطيئته، أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. النسائي رحمه الله أورد الحديث من أجل الجملة الأخيرة التي فيه، وهي أن أن سليمان سأل هذه المسألة أن من أتى هذا المسجد لا ينهزه إلا الصلاة فيه، يعني لا يخرجه ولا يحركه ولا يجعله يتجه إلى هذا المسجد إلا لهذا الغرض وهو الصلاة فيه، أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقد جاء والحديث رواه ابن ماجه، وفيه وفي آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد أوتي الخصلتان الأوليان وأرجو أن يكون أوتي الثالثة، وأرجو أن يكون أوتي الثالثة. والنسائي رحمه الله أورده للاستدلال به على فضل المسجد الأقصى وفضل الصلاة فيه من أجل الجملة الأخيرة التي فيه. وقد عرفنا في الحديث القريب أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله أبو ذر أي مسجد وضع أول، فقال مسجد الحرام، قال ثم أي، قال مسجد الأقصى، قال كم كان بينهما، قال 40 سنة. وقد عرفنا في عند ذكر ذلك الحديث أن بعض العلماء استشكل كون إبراهيم هو باني المسجد الحرام وباني الكعبة، وكون سليمان هو باني المسجد الأقصى، وأن بينهما 40 سنة. ومن المعلوم أن المدة التي بين إبراهيم وبين سليمان مدة طويلة، وأنه أجيب بأجوبة من أفضلها أن بناء إبراهيم وبناء سليمان للمسجدين إنه هو تجديد وليس البناء لأول مرة، بل كان بناؤهما قبل ذلك، وإبراهيم إنما هو مجدد للبناء، وسليمان إنما هو مجدد لبناء المسجد الأقصى. والحديث فيه أن سليمان سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه، يعني حكما يوافق حكمه، وأنه إذا اجتهد في مسألة المسائل يوافق اجتهاده حكم الله عز وجل، وقد أوتي ذلك. ومما يعني يدخل أو من أفراد أو من الأفراد الدالة على هذا المعنى العام ما جاء في سورة الأنبياء وداود وسليمان يحكمان في الحرث لنفشت فيه غنم القوم وكنا يحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما, يعني كلا من داود وسليمان. ففيه يعني تفهيمه للحكم وإصابته يعني في اجتهاده, وهو من أفراد ما يدل عليه هذا الحديث أنه سأل حكما يصادف حكمه, وسأل الله عز وجل أن يؤتيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده, وقد حصل ذلك, فإنه حصل له ملك ما يحصل لأحد من بعده ولا ينبغي لأحد من بعده. وقد جاء في القرآن وجاء في السنة النصوص الواضحة الجلية في تمكين الله عز وجل له, وتسخير الطير وتسخير الجن والإنس وتسخير الحيوانات يعني لتنفيذ ما يريده كما جاء ذلك مبينا في القرآن. ومن المعلوم أن قصة إحضار عرش بلقيس من اليمن, وكان ذلك في وقت يسير, وكما جاء مبينا في سورة النمل, ما حصل الذي حصل له ما حصل لأحد من بعده, حتى في هذا العصر الذي حصل فيه يعني هذه الحضارة المادية وحصل فيه ما حصل, ما الذي حصل لسليمان عليه الصلاة والسلام هو فوق هذه الأشياء التي حصلت في هذا الزمان. فأعطي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده, حيث سخرت له الطير وسخرت له الريح وسخرت له الجن والإنس, وكما جاء في القرآن الشياطين يعني منهم البناء ومنهم الغواص, منهم الذي يبني البنيان ومنهم الذي يغوص في البحار, كل ذلك تسخيرا لسليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام. فقد أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده, والذي حصل في هذا الزمان دون ما حصل لسليمان بن داود عليه الصلاة والسلام.
أخبرنا عمرو بن منصور,
يقولنا سيخبرنا عمرو بن منصور وهو النسائي, وهو ثقة ثبت خرج حديثه النسائي وحده, خرج حديثه النسائي وحده, وهو نسائي وهو من بلد النسائي.
حدثنا أبو مسهر,
حدثنا أبو مسهر وهو عبد الأعلى بن مسهر, عبد الأعلى ابن مسهر يعني كنيته توافق اسم أبيه, أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر فكنيته توافق اسم أبيه. وهذا من أنواع علوم الحديث, معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه, لأن من لا يعرف أن كنيته توافق اسم أبيه وكان يعرفه مشهورا بنسبه, فإذا سمع عبد الأعلى بن مسهر وهذا مشهور عنده ثم رأه مرة أخرى عبد الأعلى أبو مسهر يظن أن أبو تصحيف من ابن, وهو ليس بتصحيف بل هو صواب, لأنه أبو مسهر وهو ابن مسهر, فإذا قال أبو مسهر فهو صواب وإذا قال أبو مسهر فهو صواب. والذي لا يعرف أن الكنية توافقت من الأب يظن أن أبو تصحيفا عن ابن أو ابن تصحيفا عن أبو, لكن من يعرف أن الكنية توافقت من الأب إذا وجده عبد الأعلى أبو مسهر أو عبد الأعلى ابن مسهر الكل صواب, لأنه هو أبو مسهر وهو ابن مسهر لأن كنية توافقت من أبيه. وعبد الأعلى ابن مسهر هذا ثقة فاضل خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا سعيد بن
عبد العزيز التنوخي الدمشقي, وذاك دمشقي أيضا الذي هو عبد الأعلى بن مسهر, عبد الأعلى بن مسهر هو أيضا دمشقي, وسعيد بن عبد العزيز,
نعم
سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي هو أيضا ثقة خرج حديثه البخاري
في الأدب المفرد ومسلم والأربعة.
خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. خرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن ربيعة بن يزيد.
عن ربيعة ابن يزيد وهو الدمشقي أيضا, وهو دمشقي وهو أيضا ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي إدريس الخولاني.
عن أبي إدريس الخولاني واسمه عائذ الله, عائذ الله بن عبد الله, وهو ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن كبار الصحابة, وقال عنه سعيد بن عبد العزيز التنوخي الذي جاء في الإسناد هو عالم الشام بعد أبي الدرداء, وعالم الشام بعد أبي الدرداء أبو إدريس الخولاني, ومشهور بكنيته واسمه عائذ الله, عائذ الله ابن عبد الله. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن الديلمي, وابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز, عبد الله ابن فيروز وهو ثقة
من كبار التابعين,
وهو ثقة من كبار التابعين. خرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجة, أبو داود والنسائي وابن ماجة. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة الصحابة الذين مر ذكرهم قريبا عند ذكر عبد الله بن عمر, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال: فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. وقال: أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر مولى الجهنيين وكانا من أصحاب أبي هريرة أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء ومسجده آخر المساجد. قال أبو سلمة وأبو عبد الله: لم نشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, فمنعنا أن نستثبت أبا هريرة في ذلك الحديث حتى إذا توفي أبو هريرة ذكرنا ذلك وتلاومنا ألا نكون كلمنا أبا هريرة في ذلك حتى نسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان سمعه منه. فبينا نحن على ذلك جالسنا عبد الله بن إبراهيم بن قارض فذكرنا ذلك الحديث والذي فرطنا فيه من نص أبي هريرة, فقال لنا عبد الله بن إبراهيم: أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني آخر الأنبياء وإنه آخر المساجد.
ثم أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة يا باب فضل الصلاة.
قال: فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه.